بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، يعني معناه يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا أبو بكر الصيرفي هذا الذي نقله العراقي وذكره أحمد شاكر في الحاشية، وهكذا نقله الزركشي في النكت، كلام الصيرفي ظاهره أنه يريد الذي يكذب في الحديث ليس في كلام الناس، ففي إيهام كلام كثير هنا، في إيهام أنه أخالف، وظاهر كلامه أنه ما خالف، وإنما كلام الصيرفي في من يكذب في الحديث، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نبه على هذا؟ نبه على هذا العراقي في التقييد وفي فتح المغيث، وهكذا الزركشي في النكت، كلام العراقي ذكره أحمد شاكر. فعلى هذا من يكذب في حديث الناس إذا تاب تقبل روايته ولا يستثنى الصيرفي. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، أي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل، نقل في الكفاية، وأبي بكر الحميدي، كل هذا في الكفاية، شيخ البخاري، أنه لا تقبل روايته أبدا، وهذا قول جماعة منهم الثوري وابن المبارك ومنهم أبو نعيم ومنهم رافع بن الأشرف، أن روايته لا تقبل مطلقا. لماذا؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم قالوا: لأنه قد يكذب في قوله، يعني ما دام قد تجرأ وكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جاءنا وقال أنا قد تبت قد يكون كاذبا في توبته، لأنه قد يكون كاذبا في توبته. والسخاوي يقول: وإن يتب وتحسن توبته، يعني رد حديثه تغليظا له لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة وهي تصير بذلك شرعا، نعم توبته كما صرح الإمام أحمد فيما بينه وبين الله، توبته من حيث قبولها وردها هذا شيء آخر، أن توبته مقبولة، لكن حديثه ما يقبل. لماذا؟ لأنه يعني قد يكون كاذبا في توبته، نحن لنا الظاهر لكن الحديث نتحرى فيها أكثر، ولأن ما حصل منه من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا طعن في الإسلام وإدخال فيه ما ليس منه. هذه حجة من هؤلاء. وقد رد ما ذكره الخطيب وغيره أنها ترد روايته، رد ذلك النووي في شرح مسلم من جلد الأول صفحة 70، رده وقال: الصواب قبول توبته وصحتها وقبول روايته. قال: وهذا الذي عليه عمل الأئمة. قال النووي: وهذا الذي عليه عمل الأئمة. وذكر مثالا، بعض أهل العلم ذكروا مثالا موجود عندكم في الحاشية، وهو علي بن أحمد النعيمي، قال: وضع حديثا على شعبة ثم تنبه له المحدثون فتاب. قال الذهبي في الميزان في ترجمته: وقد بدت منه هفوة في صباه واتهم بوضع الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. فالنووي رحمه الله تعالى يخالف ما عليه الجماهير، ويرى أنه إن تاب وحسنت توبته فإنها تعود له الثقة التي كان عليها. طيب. وقال أبو المظفر السمعاني، وهكذا قال ابن حزم في إحكام الأحكام: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وهذا نقله ابن الملقن ثم نقل كلام النووي، وكأن ابن الملقن موافق للنووي رحمه الله تعالى، كأنه موافق. أما أحمد شاكر فإنه وافق الجمهور في ذلك، وافق الجمهور في ذلك. والصحيح والله أعلم أنه إن تاب وحسن التوبة قد يقبل، لكن يتحرى فيه، يتحرى فيما يرويه بعد ذلك، يتحرى فيما يرويه بعد ذلك. إن تميز لنا الأحاديث التي رواها ولم يكذب فيها قبلت من المتقدمة، وإن لم تتميز ردت روايته المتقدمة وقبل منه ما جاء به بعد التوبة، قبل منه ما جاء به بعد التوبة. قال: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله. وقد تقدم لنا أن والد أمام الحرمين هو الذي كان يرى تكفير من كذب في الحديث النبوي، ووافقه على ذلك أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة، أبو الفضل الهمداني وافق إمام الحرمين، ووافقه على التكفير أيضا أحمد شاكر كما مر معنا في الدرس، في درس الماضي. والذي عليه الجمهور أنه لا يكفر إلا إن استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال كما ذكر الشيخ في سير الحديث أنه إذا كان فيه طعن في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يستحل فإنه يكفر.
طعن في الله
الإسلام، الطعن في الإسلام إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حرمت ذلك في المقدمات. قال رحمه الله: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته مطلقا. أيضا نعم، مش مطلقا، لا تقبل روايته أيضا. وهذا ليس على إطلاق كما سيأتي، أن الصواب في هذه المسألة التوسط، وأما الإطلاق أنه لا يقبل ففيه نظر. من غلط فبين له الصواب فلم يرجع، هذا فيه يحتاج ينظر فيه، فقد يقبل روايته وقد ترد روايته. قال: وتوسط بعضهم، وهو ابن حبان، وهو اختيار ابن الصلاح كما قال أحمد شاكر، فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا والله أعلم. ورجح هذا شيخنا رحمه الله تعالى في السير الحثيث. طيب، لكن لماذا كان هذا هو الراجح؟ إن كان رده للحديث وعدم رجوعه إلى الصواب عناد فنعم. لماذا قالوا هذا التفصيل؟ لأنه قد يكون هذا الإمام واثق من حفظه، والذي بين له الخطأ ليس أهلا لذلك. هو واثق من حفظه والذي بين له الخطأ ليس أهلا لذلك، فهو ظن في نفسه أنه مصيب. وهذا قد حصل لجماعة من الأئمة، منهم سفيان الثوري، قالوا بينوا لسفيان الثوري خطأ في حديث فأبى أن يرجع، أبى أن يرجع لأنه رأى أنه على صواب، وأيضا الذي نبهه على ذلك رأى أنه ربما لا يبلغ هذا المرتبة، فيقول لعله هو الذي وهم، فأبى. هل ترد رواية الثوري؟ لا، وإنما ترد رواية الراوي إذا رد الحديث عنادا، إذا رد الحديث عنادا فممكن ترد. هذا التفصيل طيب، هذا التفصيل طيب الذي ذكره ابن حبان واختاره ابن الصلاح. والعراقي يقول هنا: قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذا المثابة عنده فلا حرج إذن. قال: وهذا القيد صحيح، يعني يأتي واحد من الشارع يقول: لا أنت أخطأت، هذا الحديث غلط، لا ترجع. فإن لم يرجع هل ترد رأيته؟ لا، لأن هذا الله أعلم من هذا اللي جاء من الشارع، هل عنده معرفة ما عنده معرفة. لكن لو جاء له عالم وبين له أن هذا خطأ وبين له بالأدلة والبرهان فأبى أن يرجع وعاند، فممكن أن يقال هذا تعمد الكذب، تعمد أنه يكذب في الحديث بعد أن بين له. ومنها هنا: ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. قال شعبة: لا يجيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، كما في الكامل بن عدي والكفاية الخطيب موجود في الحاشية. والمنكرات: فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وهذا الأثر رواه ابن عدي في الكامل، والرامه رمزي في المحدث الفاصل، وهو موجود في سير أعلام النبلاء. وقد جاء كما ذكر شيخنا عن خليفة بن الخياط أنه كان يحدث بالغرائب، خليفة بن الخياط كان يكثر من الغرائب، فقال بعض المحدثين: في بيت خليفة بن الخياط شجرة تنبت الحديث، يعني من باب الطعن فيه، في بيت خليفة بن الخياط شجرة تنبت الحديث. قال: وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في الأثر أي المرفوع، لأنه قد جاء مرفوع في مقدمة صحيح مسلم، لكنه بلفظ كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع عن أبي هريرة في مقدمة صحيح مسلم. وقد انتقده الدارقطني شيخنا رحمه الله تعالى، وافق الدارقطني على انتقاده، فهو ضعيف عند الشيخ، لكنه قد روي أيضا عن عمر موقوفا عليه كما نبه على ذلك الشيخ الألباني. وذكر الشيخ الألباني في الصحيحة له شواهد عن أبي أمامة وغيره صححه بها برقم 2025، برقم 2025 في الصحيحة. كيف حكم الرفع؟ جاء مرفوع وجاء موقوف، والشيخ الألباني ذكر له شواهد صححه مرفوعا. طيب، لكن هنا في الحاشية الشيخ الألباني قال: ثم روي نحوه عن عمر موقوفا عليه، ما زاد على هذا، لكن قد تكلم عليه في الصحيحة وصححه. قال: مسألة: وإذا حدث ثقة ثم إن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، لأنه قد يقول قائل: كيف في صحيح مسلم وهو ضعيف؟ فيقال: في المقدمة ذكر، ليس في الصحيح، في مقدمة الصحيح وهي ليست على شرطه رحمه الله. مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، والشيخ إن حدث إن أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه روى، هكذا يقول الصنعاني. يعني حدث تلميذ عن شيخ بحديث من الأحاديث، ثم بعد ذلك يقول هل حدثت فلان؟ يقول لا، ينكر، يقول أنا ما حدثته. طيب إذا كذبه ما هو مجرد إنكار، بل أنكر وكذب وقال فلان كذاب يروي عني أشياء مكذوبة، فهذا يقول شيخنا في السير الحديث توقف فيه، يتوقف في رواية هذا التلميذ إن كذبه. لكن إذا ظهر أن هذا التلميذ ثقة مأمون عدل، والشيخ هذا إنما نفي فاختلف مع تلميذه وحصل بينهم خصومة فكذبه، فهذا قد يكون فيه نظر، قد يقبل رواية التلميذ. لماذا؟ لأنه يحمل على أن الشيخ نسي، لكن لما تخاصم مع تلميذه وهكذا ولم يذكر أنه حدث كذبه. أما إذا كذبه وتوقع أن التلميذ هو الذي وهم هو الذي أخطأ فيتوقف فيه أو يرد. قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. وبعض أهل العلم يقول يروي عنه ولا يضر، أهم شيء أن يكون عدل ضابط. وإذا قبل حديث التلميذ فليس فيه طعن في الشيخ، إذا قبل حديث التلميذ ليس فيه طعن في الشيخ، يقال الشيخ نفي. المهم العبرة بإيش؟ بالعدالة والضبط، إذا كان الراوي عدل ضابط فنعم. بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، أي من باب أولى، وهذا نعم كما يقول يقبل لأن الناس إنسون. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، خاصة إذا صرح وقال نسيت، أما أنا فنسيت. وأنت كما قال عمر رضي الله عنه العمار بن ياسر عند أن طلب من أن يحدث بحديث التيمم فقال له ما نسي عمر، فقال ما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت خرجنا ثم أجنبنا، فأما أنا فتمرغت كالدابة وأما أنت فلم تتوضأ إلى غير ذلك، فقال له نوليك يا عمار ما توليت، يعني ما أنا حدثت أنت تتحمل المسؤولية، فقال إن شئت أن أسكت سكت. الشاهد من هذا أنه إذا نسي وصرح بالنسيان فهو من باب أولى أنه يقبل. قال ورده بعض الحنفية، والحنفية تعجب منهم، في بعض المسائل يتساهلون في بعض المسائل يشددون. قال شيخنا في هذا المسألة الحنفية لا يعتبر بقولهم في هذا، وهم يردون ما هو أصح من هذا. قال فقد ردوا حديث المصراح، قالوا لأن أبا هريرة ليس بفقيه. طيب قال فلو لم يذكر خلافهم لكان أحسن. الشيخ يقول هكذا، لو لم يذكر خلاف الحنفية لكان أحسن، لو لم يذكر خلافهم المصراح أن ينهى عن التصرية، أن من أراد أن يبيع بقرة أو شاة يحجز لبنها في ضرعها حتى ينتفخ ثم يذهب يبيعها، يظهر للناس أن فيها لبن. طيب هذا الحديث الصحيحين هم ضعفوه، ردوا قالوا أبو هريرة ما هو فقيه، التصرية جائزة عندهم. طيب هذا قول الجمهور أنه يقبل إذا نسي، وإذا تعمد ما نسي، ما قال نسيت وإنما أنكر وجزم، فإنه إيش نعمل فيه؟ هذا ينظر فيه وينظر إلى التلميذ، فإن كان أهلا أن يكون تحمل هذا الحديث فيقبل منه وإلا فلا. وهذا الذي قال به الجمهور أنه إذا نسي يقبل رده الحنفية. وهناك من توسط كما ذكر ذلك السخاوي وأتى بقول ثالث. قال السخاوي وهناك قول آخر، وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان وكان ذلك عادته في محفوظاته قبل الذاكر الحافظ، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد فقل ما ينسى الإنسان شيئا حفظا نسيانا لا يتذكره بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر. قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. إيش معنى القول هذا؟ قالوا ننظر إلى هذا الشيخ، نذكره الحديث هذا الذي أتى به التلميذ، إن كان ظنه يرجع إيش إلى يعني إلى غلبه النسيان، فإنه عند أن يذكر بالحديث ربما يتذكر، يقول كأنني رويت هذا الحديث، أو يتشكك يقول أنا ما أستطيع أنكر. ليش؟ لأنه نسي، هذا يقبل حديث التلميذ. وإن كان عرض عليه الحديث وإذا به يقول أبدا هذا الحديث أنا متأكد أنني ما قد رويته ولا قد حدث بهذا الحديث لهذا التلميذ، فهذا ترد رواية التلميذ. والصحيح في الأقوال كلها أنه يرجع إلى عدالة الراوي وضبطه، فإن كان عدلا ضابطا مأمونا فيقبل ما رواه عن شيخه ويقال لعل الشيخ نسي ولا يكون طعنا فيه. قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا الحديث صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيره، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. هذه الطريقة التي فيها إنكار إنكار الزهري هذا الطريق لا تصح، هي من طريق إسماعيل بن علي عن ابن جريج، وهذا الطريق لا تصح. ولهذا قال أهل العلم لا يصح التمثيل بهذا المثال. ليش؟ لأن إنكار هذا الراوي وهو الزهري أنه ما يعرف الحديث ما ثبت، ما ثبت. فإذا كان ما ثبت لا يمثل في هذا الباب، هذا واضح. ما ثبت هذا النسيان
يعني. إذا الحديث مثال للباب
أتم بمثال للباب. سيأتي الذي بعد الآن موجود في الكتاب، قد ألف كتاب كما سيأتي في نفس الموضوع. وحديث وحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين. هذا الحديث قد رواه مسلم عن ابن عباس، قد رواه مسلم عن ابن عباس، لكن ليس فيه القصة، قصة النسيان، قصة النسيان ليست فيه مسلم. طيب طيب، لكن مع النسيان موجود في صحيح المسند للشيخ رحمه الله. وحتى الأول، انتبه معي، الأول الذي حديث عائشة يا امرأة أنك حتى بغير إذن وليها، في صحيح المسند ما في قصة النسيان، النسيان ضعيفة ما هي فيه. أما الثاني فهي موجود في صحيح المسند مع قصة النسيان، والحديث في مسلم عن ابن عباس بغير ذكر القصة. قال ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته. طيب، حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي إلى آخره. قلت هذا أولى بالقبول من الأول، هذا بلا شك ولا ريب، لأنه قد اعترف الشيخ نفسه، اعترف أنه نسي. طيب، وهكذا الشيخ إذا كان التلميذ يعني عنده ثقة وعنده عدل وقال أنت حدثتني، ربما يقبل منه، يقبل منه. وقل من ينكر إلا إذا كان التلميذ مخروم العدالة أو الشيخ حصل له شيء من الغفلة وغير ذلك. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. قال الشيخ الألباني واختصره السيوطي، وكتاب السيوطي المختصر هذا اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث أن الدارقطني قد ألف كتابا قبل الخطيب. إذن أول من ألف كتابا في من حدث ونسي من هو؟ الدارقطني، ثم بعد ذلك الخطيب، ثم اختصره من؟ السيوطي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وذكر أمثلة أكثر من هذا، لكن هذا هو المشهور، حديث سهيل حدثني ربيع عني أني حدثته. طيب، قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. وشيخنا رحمه الله تعالى يرى في السير الحديث أن الأخذ الأجرة على التحديث أقل أحواله أنه من خوارم المروءة، كما هو مذكور هنا عن أحمد وإسحاق أقل أحواله. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فيرى التحريم، ويقول هو من أخذ أموال الناس بالباطل، من أخذ أموال الناس بالباطل. قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي الجرجاني وآخرون منهم عفان بن مسلم الصفار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهشام بن عمار. فقد كان عفان بن مسلم وهشام بن عمار يجلهما الإمام أحمد ويدافع عنهما، فكان يقول آذان الناس في عفان لأنه كان يأخذ الأجرة، فكان يأثر الإمام أحمد يقول لماذا يعني ليش ما تتكلم فيه وهو يأخذ الأجرة على التحديث، وكان يجله ما كان يتكلم فيه، وكان يقول آذان الناس من أجل عفان. طيب، فهؤلاء يجيزون ذلك، ونقل كلامهم السخاوي ورجح ذلك أنه يجوز. قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سير الحديث، وهذا الحديث يوضع في موضعه، وموضعين، موضوعين، موضوع في الرقية ليس في التحديث، هذا واضح. هذا الحديث جاء في إيش؟ في الرقية، فيوضع في الرقية، يوضع في الرقية. لكن الذي كان يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في دروسه أنه يقول إذا كان طالب العلم أو المحدث انشغل بتحديث الناس عن تكسب لعياله فتعاون معه طلاب الحديث أو تعاون معه الناس بشيء من مصاريفه وما يحتاج إليه من غير استشراف ولا طلب ولا شرط ولا غير ذلك، هذا لا بأس به. وبعض المحدثين كما ذكر في فتح المغيث بعضهم كان يفصل في أخذ الأجرة، لا يأخذها مطلقا ولا يردها مطلقا، وإنما كان يأخذ من الحاضرين ويترك الغرباء. إذا كان طلاب العلم عنده أنواع فالغرباء الذين هم من مناطق بعيدة ما يأخذ منهم، ويأخذ من أهل البلد. وبعضهم كان يأخذ من الأغنياء ويترك الفقراء، وبعضهم كان يأخذ على الشعر ولا يأخذ على الحديث، إذا كان يعلمهم شعر يأخذ عليه، وبعضهم كان إذا كان يعلمهم جبر وحساب يأخذ، وإذا جاء وقت الحديث ما يأخذ على الحديث، وبعضهم كان يأخذ على الحديث، كان يأخذ على الحديث والتوسط كما سمعت أولى، وإذا ترك فهو الأولى والأحسن، إذا ترك فهو الأولى والأحسن، لكن إذا أخذ شيئا من غير استشراف وكان هذا بتعاون منهم من غير أن يشترط ذلك فلا بأس.
هل قال أحد بأنه له أن يشترط
لا هؤلاء ترخصوا فقط، ترخص ما أمروا ولا اشترطوا، إنما ترخصوا أنه لا بأس أن يأخذ، ترخصوا. أما أولئك الذي يقول الخطبة بكذا والدرس بكذا هؤلاء متلصصون.
قراءة صار في المملكة كذا يجي طراء من هؤلاء المصريين وأدب كذا كذا دولة.
في أمريكا، في أمريكا بعضهم يفتح دروس والله أعلم إيش عنده من علم، إيش يفتح لهم وبالدولار، خطبة الجمعة بكذا درس بكذا، ما سمعت هكذا.
كنا
لنا في
4 أيام،
تدل حد والأسبوع ثاني تدل حد. قال وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. نعم، لكن لا يشترط، وإذا ما جاءت مثلا ما يغضب ويترك طلب العلم ويترك التحديث. فقول الذين منعوا قولهم أحوط، لكن أنه يصلى حد التحريم إنما التوسع في ذلك والتلصص على أموال الناس هذا الذي يصلى حد التحريم. أما لو أعطي شيئا إكراما منهم وتعاونا منهم لأجل أن يواصل في ذلك في تحديثهم وفي تعليمهم، لأنه قد ينشغل بأعماله والتكسب لعياله ولا يستطيع أن يواصل ما هو فيه، كما حصل مثلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما تولى الخلافة قال إني يعني ذكر للصحابة أنه شغل بالخلافة عن تكسب لعياله، فقال إن آل أبي بكر سيأكلون في هذا من هذا المال، سيأكلون هذا المال من بيت مال المسلمين، سيأخذ نفقة لأهله من بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأنه خلاص انشغل عن العمل، بدل ما كان يعمل لهم ويتكسب لهم انشغل بالخلافة. ومثله ذلك، ومثله كذلك من كان انشغل بالتحديث، لكن لا إفراط ولا تفريط. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا من في درس. Then how long is it?